وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا.
نبدأ
إن شاء الله. أبدأ. تسمعون الصوت طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن عدنان أرغوب وتقلباته وأحواله. أولا، كنا نعده من جملة السلفيين بناء على ما يظهر لنا من حاله رغم قلة مجالسته له، لكن بناء في الوقت نفسه على ادعائه وبناء على أخبار بعض السلفية المخدوعين به. إذ المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وكما يقول عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. ثانيا، بدأ ينكشف لي بعض ما ينطوي عليه في إحدى زياراتي للرياض، حيث بدأ يدافع عن سيد قط إذا تعرض له السلفيون، وربما كان يدعو إلى منهجه ويدعي أنه صحيح التأصيل وأن المنهج السلفي غير مؤصل وأن السلفيين لا يؤصلون، ويخص منهم الشيخ ابن باز رأس السلفيين بأنه لا يؤصل. ثالثا، لما قمت بنقد سيد قطب في أول كتاب من كتبه، في نقد سيد قطب ألا وهو أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وبدأ ينتشر هذا الكتاب، أقض هذا الكتاب مضاجع أوليائه من القطبيين ولا سيما عدنان. بدأ عدنان بالدفاع عن سيد قطب بطريقة ماكرة في غاية من المكر الذي لا يجيده إلا أمثاله. فماذا صنع في أول جولة من جولاته الهجومية والدفاعية في آن واحد؟ لقد كنت فتحت الكتاب بإيذاء سيد قطب نبي الله موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام، إذ طعنه طعنات ساخرة في كتابه التصوير الفني في القرآن، ثم سنيت ببيان طعنه في الخليفة الراشد عثمان بن عفان، إذ طعن فيه وفي خلافته طعنات كثيرة، ومن ذلك الطعن أنه تحطمت أسس الإسلام في عهده، أي في عهد عثمان، وتحطمت روح الإسلام في عهده، وأركب بني أبي معيط على ركاب الأمة، ومكن بمبادئهم المجافية لروح الإسلام من الإسلام، وباكر الإسلام بذلك، وأنه قد تفشى الترف والبذخ في الأمة والفقر المدقع نتيجة لسياسة عثمان. ثم طعن في المجتمع العثماني عموما بما فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على بعض أعيانهم كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والمقداد وغيرهم. ثم أثنى على الخوارج تلاميذ ابن سبع وفضلهم على عثمان وعلى ذلك المجتمع. ثم تعرفوا لعقيدة سيد قطب في تعطيل صفات الله، ثم عقيدته أو رأيه في الحلول ووحدة الوجود والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله. ثم تعرفت لتفسيره الباطل للمجتمعات الإسلامية، وسردت عددا من نصوصه الواضحة في التكفير، ثم ذكرت بقية ضلالاته. فماذا صنع عدنان؟ لقد جمع كيده ثم أتى إلى نص فيه شيء من الإجمال وقاعدة من قواعد تكفير سيد قطب التي لا تخفى، التي تخفى على من يدرس، التي تخفى على من لم يدرس منهج سيد قطب وأقواله التكفيرية الواضحة. فعرض عدنان هذا النص على الشيخ الألباني، وهو إن الاعتقاد، هذا قول سيد قطب، إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مستقلة في الضمائر، وحدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جانب الحياة. فعلقت على هذا النص بقولي: وفي هذا الكلام خلق وحق، أما أن العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم، وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة إلى آخره، فهذا ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام، فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه هو، وهو مع ذلك يحيد عن ذكر الشرك القبور. ثم نقلت بعد النص السابق النص الآتي من قول سيد قطب: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أشجار أو أحجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباع. إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتبر البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة. ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتحددة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. فعلقت على هذا النص بقولي: وفي هذا الكلام أولا تهوين من دعوات الأنبياء التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان، وقد ضج من أسلوب السيد قطب هذا كل من يفهم حقيقة التوحيد والشرك، بل ضج منه المتساهلون في موضوع التوحيد والشرك من أصدقائه مثل أبي الحسن الندوي وعلي جريشة وغيرهما، وأدركوا أن هذا تهوين من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إلى أن قلت ثالثا: في خلط بين قضايا الشرك الأكبر وبين قضايا الشرك الأصغر وبين المعاصي صغيرها وكبيرها، فإذا كانت العقيدة تترامى حتى تشمل كل جوانب الحياة وصور الشرك عند السيد لا نهاية لها، فكل معصية وكل مخالفة صغيرة كانت كبيرة تعتبر شركا عند السيد، إلا الشرك بالقبور الذي لم يذكره السيد هنا ولم يذكره ولم ينتقده في كل موضع يتحمس فيه للعقيدة والتوحيد وللا إله إلا الله، وفي كل موضع يتحمس فيه ضد الشرك. قلت هذا بعد دراسة طويلة منهج سيد وأقواله، وبعد معرفتي بناء ماذا يكون بالعقيدة ومن الصور التي يعتبرها شركا وكفرا الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء المخالفة لشرع الله. وضرب أمثلة للأصنام بالقومية والوطن والشعب والطبقة والإصطلاحات من غير صنع الله، وقد يكون من هذه الأمور ما هو من المباحات فيجعلها سيد قطب من صور الشرك، وفي الوقت نفسه لا يعبأ بشرك القبور الموجود لدى الروافض وغلاة الصوفية من شتى الطرق. لا أذكر الآن ما الذي قرأه عدنان عرعور من هذه النصوص على الشيخ الألباني، ولا ماذا قرأ عليه من تعليقاتي. المهم أنه خرج بنتيجة هي موافقة الألباني لسيد قطب في أن العقيدة تتسع وتترامى حتى تشمل جوانب الحياة في هذه فقط، ولم ينفي التكفير عن سيد قطب ولا غيره من بدعه. فتعلق عدنان بتلك النتيجة ونشر الشريط الذي سجل فيه هذا اللقاء، وتوسع القطبيون في نشره ونسجوا حوله الدعايات ضدي وضد كتابي، مما أدى إلى انحراف كثير من الشباب وسقوطهم في أحضان الحزبية والقطبية. وبعد هذه القصة وغيرها قرأ الألباني كتبي وأيدها تأييدا مطلقا، ومن تأييده المسموع في الأشرطة والمكتوب يعلمه عدنان وغيره، فكان ذلك كافيا لإسكات عدنان، لكنه أقض مفزعه ومضاجع القطبيين هذا التأييد، فواصل حربه على ربيع، بل ما زاده ذلك إلا إذ كان لنا الفتنة يعقد الندوات واللقاءات والمحاضرات والدروس والكتابة في مجلة البصائر، ثم يتباكى ويقول إنه مظلوم وإنه صابر وأنه يزرع الفتنة، والصابر الساكت هو ربيع واللذيذ يشعل الفتن ويمزق بها السلفيين، إنما هو عدنان. أراد عدنان أن ينقذ نفسه من هذه الورطة الكبيرة، يعني ورطة تشهير الشريعة والفعلة الشنيعة، وأراد أن يغطي سوءته أمام السلفيين، ولعل له أهدافا أخرى، فكتب إلي اعتذارا باردا ميتا لا يساوي الحبر الذي كتب به، فرميته لركته وهوانه وسقوطه. رابعا، ثم دعيت إلى الرياض والخرج لإلقاء بعض المحاضرات عام 1415، فدعاني الأخ الدكتور باسل الجوابرة إلى منزله، ودعا بعض الأساتذة مع الأسف، وكان معظمهم من القطبيين، فأثار بعضهم النقاش حول رموز الحركة الإسلامية كما يزعم، ومنهم سيد قطب، ولمز من ينتقد هذه الرموز ويقصد بذلك الشيخ ربيع، فاضطررت للرد عليه، واحتدم النقاش الذي خلقوه بالباطل واللغط وسوء الأدب، ويقابلهم ربيع بإداء السيد قطب بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة. ولما خرجنا من هذه الجلسة قال لي عدنان هذا يكفي، أشار إلى شيء من تمويهاته في المجلس، فقلت له هذا لا يكفي، لا بد من إخراج شريط تدين فيه سيد قط بالبدع والضلال تكثيرا عن شريطك الذي فعلت فيه ما كان. وفي اليوم الثاني دعاني أحد الإخوة ألا هو إيهاب نادر الفلسطيني إلى بيته، وحضر جماعة منهم عدنان، فطالبته مرة ثانية أمامهم بإخراج شريط يدين فيه سيد قط تأكيدا لقبل الطلب الأول، فوعد بالقيام بذلك بحضور تلك الجماعة، وبعد الخروج أكدت هذا الطلب فالتزم بذلك، وطالبه غيري بالبيان فوعد بذلك، واستمرت المطالبة إلى يومنا هذا، والمطالبون بذلك كثير، ومنهم الشيخ الألباني والمغراوي سابقا وفي اللقاء في هذه الأيام القريبة في أسبانيا. خامسا، بعد تلك المطالبات فاجأنا عدنان وفاجأ السلفيين عموما بعد وعوده العرقوبية بأربعة كتب محاورها في العقيدة والمنهج أقوال سيد قطب، بما في ذلك بعض أقواله التي رقعها ورممها عدنان، والأقوال التي يبصرها ليزينها ويجملها. ونقوله عن سيد قطب كثيرة، ننقل منها ما تيسر ونعلق عليها بما يتيسر. قال في كتابه التي والمخرج صفحة 58 الأصل الثاني الدعوة إلى التوحيد، قال كلاما جيدا حول التوحيد لعله نقله عن بعض السلفيين أهل التوحيد، وذكر نقاشا دار بينه وبين رجل لم يسمه في التوحيد في كلمة أين الله، ويقول إن الرجل ضهف بجوابه، ولعل هذه القصة خيالية. ثم قال وإن الذين لا يعنيهم أو لا تعنيهم أسماء الله وصفاته لم يفهموا التوحيد ولم يدركوا الإسلام ولم يتدبروا القرآن، إذ ما من سورة بل ما من صفحة من كتاب الله إلا وفيها ذكر أسماء الله وصفاته ودعوة للإيمان بها والعمل بها. هذا طبعا ناقلها عن سلفيين يزين به كتابه. ثم قال ألم يكفر اليهود لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه أو رسله، ألم يكفر النصارى، إلى آخر كلام قاله. ثم قال سيد، يعني يهم الناس أن سيد فهم الإسلام وفهم العقيدة وفهم التوحيد وفهم القرآن، وهذا من تلبيساته ومغالطاته. قال سيد وكذلك حكى القرآن الكثير من انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه وشركهم ووثنيتهم. قال في اليهود وقال في اليهود زير بن الله، وقال في اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال عدنان: فهذا حكم من اعتقد أن الله يدا ولكنها مغلولة، فما حكم الذين قالوا يد الله معدونة؟ ومنهم والله سيد قط وهو يعرف هذا ولكن يلبس. فماذا يريد عدنان من نقله هذا الكلام كلام سيد قط وهو يذم من عطل أسماء الله وصفاته؟ يريد أن ينوه على الشباب الغر ويوهمهم أن سيد قط من أئمة التوحيد وأنه يثبت الأسماء والصفات، فاستشهد بقوله: وترك أئمة التوحيد والسنة. إن سيد قطب من أشد الناس تجهما على المنتبه وتعطيلا لصفات الله، ومن الاستواء العرش ووصف الله باليد اللذين ذكرهما عدنان خلال نقاشه واستدلاله ضد المعطلين الأسماء والصفات، أليس هذا تنفيذا لمكر كبار وتخطيطا رهيبا يستهدف به أتباع المنهج السلفي وخاصة شبابهم الذين لا يعرفون عقيدة سيد قطب ومنهجه إلا من خلال عرض عدنان الماخر؟ ثانيا، قال في صفحة 65 من الكتاب المذكور، قال: والتوحيد النقي الخالص. إن التوحيد هذا عنوان، إن التوحيد الخالص هو فهم توحيد الربوبية واليقين به وإدراك توحيد الألوهية والتزامه والإيمان بصفات الله على ما وصف وأخبر، وعندئذ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن التوحيد النقي هو التزام كلمة لا إله إلا الله من حب الله تعالى وشرعه وتحكيمه في وتحكيمه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه والسير عليه وحب لصحبه وأتباعه المؤمنين جميعا ونصرة دينه والمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله وكراهيتهم ومعاداتهم. ثم يتحدث عن نواقض التوحيد وينقل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب الناقض العاشر التي معروفة عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، ثم ذكر أن معظم المعاصرين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله على حقيقتها، بل معظمهم يفهمها على معنى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ووالله إن سيد قطب منهم وأسوأ منهم. ثم نقل هذا من كلامي، ثم نقل كلاما عن إمامين ابن القيم وابن عبد الوهاب في تقرير توحيد الإلهية والعمل بمقتضى لا إله إلا الله ولوازمها، ثم نقل عن سيد قطب الكلام الآتي: نحن اليوم نعيش في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وموارد ثقافتهم وفنونهم وآدابهم وشرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نسميه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكير إسلاميا وكذلك مصنع الجاهلية. علق عدنان على هذا النص بتعليقين، أحدهما قال فيه: الظلال، يعني الحوار على مكان هذا النص، ظلل الله صاحبه بعرشه. وسيد قطب لا يدري ما هو العرش ولا يؤمن باستواء الله عليه. وثانيهما قوله: اعترض بعض الأصابر على هذا التعبير، يقصد ربيعان وكذلك الألباني. والصواب يعني كلام عدن هذا، والصواب أن يقال: إن عنا بالجاهلية التكفير فلا، وإن عنا ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية فحق لا ريب فيه. ثم ذكر ما يعيشه كثير من الناس من معاصي وبدع وشركيات، ثم قال: والله إن لم تكن هذه هي الجاهلية، جاهلية الأعمال وبعضها جاهلية القلوب، فلا جاهلية على وجه الأرض. وهذا هو الذي أراده الرجل عبد سيد قطب، يريد أن ينفي عنه التكفير، أن يحسب الناس أن سيد قطب ما يكفر. وسيد قطب قد ملأ كتابه الضلال والمعالم وغيرهما بالتكفير، بالتكفير الواضح ونصوصه واضحة في ذلك. قال: وهذا هو الذي أراده الرجل بدليل تصريحه بعدم تكفيره للناس في مواضع تأتي. وهذا هو مقتضى الإنصاف، أن يحمل المبهم على الصريح والمجمل على المفصل، ومن الإنصاف ألا يرفق الناس صوابهم. يقصد أن ربيعا ظلم سيد قطب في قوله إن سيد قطب بكثير المجتمعات الإسلامية وينصف عدنان. ومن المآخذ على عدنان في هذا النص استدلاله بكلام سيد قطب في سياق تقرير التوحيد توحيد الألوهية مقرونا بإمامين عظيمين من أمة التوحيد ليوهم الشباب الغر بأن سيد قطب من أمة التوحيد. وسيد قطب لا يعرف توحيد الألوهية ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، فقد فسر قول الله تعالى في سورة القصص الآية 70 قال قول الله تبارك وتعالى وهو الله لا إله إلا هو، فسرها بقوله أي لا شريك له في الخلق والاختيار، هذا تفسير بتوحيد الربوبية. وفسر قول الله تعالى إله الناس من سورة قل أعوذ برب الناس، فسر هذه الجملة إله الناس أو هذه الكلمة إله الناس بقوله هو المستعلي المستولي المتسلط، وهذا تفسير أهل البدع وأهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والصوفية. وقال سيد في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 182 إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره، فسر لا إله إلا الله هذا. وهو يكفر المجتمعات الإسلامية قطعا، لكن في جانب من جوانب الإسلام ألا هو الجانب التشريعي القانوني الذي يفرض على كثير من المجتمعات الإسلامية. وفي الوقت نفسه لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي، هذا سيكون لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي والعبادي، أي لا يرى تعطيل صفات الله تعالى ولا شرك القبور أنه ينافي لا إله إلا الله. انظر معالم في الطريق صفحة 90 وما قبلها وما بعدها، فقد وضع عنوانا هو لا إله إلا الله منهج حياة، وتكلم عن معنى هذه الكلمة العظيمة كلام من يجهل معناها فعلا، يمزج فيه ما ورثه من فلسفة بما يفسر من الآيات التي ينحى فيها إلى التكفير، مفرقا بين المجتمع المسلم الذي يؤثر هو سيكون بعشائه وبين المجتمعات التي يدعي أنها جاهلية. ثم اتجه إلى تعريف المجتمع الجاهلي فقال ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته، إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. وإذا أردت التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده ممثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية، وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، ودخل المجتمعات الشيوعية وكفرها والنصرانية واليهودية والوثنية ونحن معهم، ثم كفر المجتمعات الإسلامية ظلما وعدوانا في الجانب القانوني فقط، وبرأهم من الشرك العقائدي ومن تعطيل صفات الله ومن الضلالات والقبورية والخرافات واعتقاد أن الأولياء علم الغيب، كل هذه الأشياء ما يراها تنافي لا إله إلا الله، وكفرهم بالحاكمية فقط، هذا في تمثل الجانب القانوني. وله نصوص كثيرة جدا في المعالم والضلال فيها تصريح واضح بالتكفير، حتى إنه لا يكفر بالجزئية إذا خالف فيها المسلم فأطاع حاكما ظالما أو أطاع غيره، يرى أنه يخرج من دائرة الإسلام بمخالفته في تلك الجزئية، وهذا مذهب لم يذهب إليه الخوارج الغلاة. ثالثا فرق بين ابن تيمية وسيطر في تقرير تقييد الألوهية فقال فالإله، يعني هذا كلام ابن تيمية، فالإله الذي سأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشركه في غيره لا يشركه في غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله في أوراق الهسنة هذه لمهمة. فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. وأحال عدنا الفتاة 1265. ثم نقل عن سيكون يعني يأتي به يعني مع شيخ الإسلام تيمية ليوحي يوم الشباب أن ابن تيمية وسيد قط أخوان في العقيدة والنهج والتوحيد. ثم نقل عن سيد قط قوله الآتي: وبالتالي فإن ثمرة التوحيد إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة، وأحال إلى المعارف الطريق. فعلى هذا ليهم الناس أن السيد قطب يقيم أخوان في التوحيد وشتان بين الرجلين، وأين الثرى من الثريا، وأين من يقرر في أبواب التوحيد الحلول ووحدة الوجود ويعطي صفات الله ولا يعد الشرك الأكبر نافيا لا إله إلا الله إلى آخر ضلالات كثيرة، من إمام عبقري في التوحيد بأنواعه الذي لم يسبق ولم يلحق في تقريره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى، وإمام في السنة وعلومها والتفسير وعلومه والفقه والأصول وغير ذلك. يقال له بهذا الجاهل الذي لا يسوى كبير شيء في هذه المجالات. ثم الشيخ ابن تيمية يقر التوحيد في هذه الفترة على طريقة الأنبياء والصحابة العظام والسلف الكرام، وسيد قطب يقرر توحيد الحاكمية أي الجانب السياسي والتشريعي من الإسلام، والذي لم يفهمه ويجعله أخص خصائص الألوهية، وليس الأمر كما يفهم بل هو من حقوق لا إله إلا الله كغيره من الشرائع الإسلامية بعد التوحيد. رابعا نقل عن ابن القيم كلاما قيما رائعا في توحيد الألوهية وثمراته. ثم نقل عقبه الكلام الآتي عن سيد قطب: قال سيد رحمه الله: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستقلة الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساخن، إن حدود الاعتقاد يتسع ويترامى حتى يتناول كل جوانب الحياة. وعلق عدنان على هذا النص بالكلام الآتي: كنت قد نقلت كلام سيد هذا في كتابي هذا مستشهدا به، ثم رأيت أحد الإخوة قد قطع سيد قطب في هذا بل وظل له، يعني ربيعا، فعرفت هذا الكلام على شيخنا العلامة الألباني حفظه الله بحضور بعض من انتقد هذا النص ليكون حكما مرتضى، فأيد الشيخ حفظه الله كلام سيد وأعجب به وقال هذا هو المعنى الصحيح للعقيدة، يعني أن العقيدة تستفع لكل جوانب الحياة. وهذه وجهة نظر للشيخ الألباني، وتأييده للشيخ في هذا الكلام كان حين لم يكن يعرف ولم يكن له خلفية عن منهج سيد قطب ولا عن عقيدته إلا عقيدة وحدة الوجود فقط، ولم يعرف إغراقه وغلوه في تكفير الأمة، أيد هذه الناحية فقط فتعلق بها عدنان. ثم بعد ذلك ترى الألباني كتبي قرأها وأيدها كتابة ومقالات في مناسبات سجلت في عدد من الأشرطة، فأقض ذلك مرجع عدنان ولم يستفد منه وتنادى في حرب ربيع. قال عدنان واستدل على ذلك بأدلة، يعني الأذان من الكتاب والسنة، منها أن الإيمان بضع وسبعون شعبة فأدناها إمارة الأداء عن الطريق، وقال حفظه الله: إذا لم يدخل في عقيدة المرء أن إمارة الأذى من الإيمان فليس له أجر إن عمل هذا العمل، ونحن لا نخالف الأذى ولا نختلف في هذا الأمر، ولكن سيد قطب يكفر، يعني يوسع داية التكفير ويكفر بالمعصية وبالعادة، وهذا لم يكن قد قرأه الشيخ الألباني، ولما قرأ ما كتبته ومنه هذا النص فأيدني تأييدا مطلقا كما سمعتم وقرأتم. ثم استغل بعضهم لقائي هذا عدد يقول مع الشيخ ناصر ليوهم أن الشيخ وأنا معه لا نرى وقوع سيد في أخطاء واسأل به إليها حاشا الألباني لا تشرك معه في عدنان. وإننا نخطئ من يرد على سيد، وليست المسألة كذلك. واعلم أنه ليس هنا أي انتقاص للمنتقدين ممن أعلم وأقوم سبيلا، وهذا يقصد بها ربيعا. كما أن الإثمة ليست للسيد ولا للمنتقدين ولا لأحد بعد الرسل، يعني ربيع الذي يحارب سيد في باطله وينتقد في الحلول ووحدة الوجود وتعطيل الصفات وإلى آخر الضلالات، يطلع هو وسيد طب في مستوى واحد بهذا الأسلوب الماكر المميز. قال والمتأمل المنصف لكلام الداعية سيد طب رحمه الله تعالى هذا والذي بعده يجد أنه موافق لمذهب السلف ولكلام الإمامين ابن القيم ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. والظاهر أن سيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها وتربيتهم عليها، وسلك سبيله سبيل هذا المنهج وترك ما عداه، يعني صار في قمة السلفية. لقد أخبرني إخوة أخوه الأستاذ الفاضل محمد حفظه الله بذلك، وكتب الأخيرة تؤكد ذلك، وعلى عدنان في نقل هذا النص والتعليق عليه مآخر. أولا قرنه بين الإمام ابن القيم فارس ميدان العقيدة والتوحيد والعلم والسنة، وسيد قطب الذي يعد رأسا في الضلال والجهل، يقارن بينهما في هذه المجالات. ثم ثانيا من الأهداف السيئة التي قادته أي قاد عدنان إلى إرادة هذا النص بعدما سبق تبرئة ساحة سيد قطب من التكفير ومن البدع والضلالات. ثالثا الذب عنه وشن الحرب على ربيع بعد تعهده بإدارة سيد قطب بالبدع والضلال. رابعا إمعانه في المغالطات والمكر برفع سيد قطب إلى قمة السلفية. ألف بجعله من أقران ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. باء بقوله والظاهر أن السيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها. جيم وسلك سبيله. دال وترك ما عداه أي ترك البدع والضلالات في نظر عدنان. ها قال وقد أخبرني أخوه بذلك. واو وكتب الأخيرة أكد ذلك. وأقول ستكتب شهادة وما يسألون، هذه شهادة زور يدلي بها عدنان يلمع بها سيد قطب ويرفعه إلى هذه القمة. لهذا قصده من نقل نصوص سيد قطب الخاوية من التوحيد في سياقة التوحيد وتقريرات التوحيد مع العلمة، هذا قصده ومغزاه، لأنه رجل يجيد الرمز ويجيد الثعلبة ويجيد التلون ويجيد التلبيس. فهذه من أساليبه. فهذه شهادات زور قالها حربا ولكاية لأهل السنة ومنهم ربيع، وخلف منه لوعوده العقوبية أي بالبيان وبنقد سيد قطب وبيان ضلالته، وتغرير للشباب الذي اتجهوا إلى المنهج السلفي. يفعل كل هذا بعدما وضح ربيع في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، ولو كان قبل هذا لالتمسنا له العذر، ولكنه مع الأسف يقول هذا ويفعله مكابرة وعنادا بل وإمعانا واستمرارا في الحرب التي بدأها ولم يهدأ وأوفى إلى الآن، بل لا يزيدها على مر الأيام إلا إلهابا وإشعالا. وكلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله. ونقل نصا آخر لعله يقصد بيان تفوق سيد قطب على من سبق، على من سبق نقله عنهم تغطية وتلبيسا. والواقع أن الهدف الحقيقي هو الإشادة بسيد قطب وإبرازه إماما في التوحيد لا يشق له غبار. فقال والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري، وهي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله أي إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية ووصفه بأسمائه وصفاته. فقوله وصفه بأسماء وصفاته هذا كلام من عدنان، لأن سيد قطب لا يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، فهو يركع كلام سيد قطب الآن. ووصفه بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتا وتنزيها. هذا كلام بثه عدنان بين كلام سيد قطب وعلق في الحاجة جثت هذا لأنه ضروري. قال كم كلام سيد قطب في تفسير دعي الله والقوامة والسلطان والحاكمية أفرده بها إفراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة. علق عدنان في الحاجة بقوله ما بين قوسين زيادة من عندنا. ونسأله هل هذا من التحذير من ضلال سيد قطب؟ التحذير الذي تقول إنك تحذر الناس من ضلالات سيد قطب من 35 سنة. وهل سيد قطب يؤمن بالأسماء والصفات؟ فسها هنا عن ذكرها فقمت أنت باستدراك شيء من عقيدته أذهله عنها روعة الموقف. إن هذا من تغريرك. هذا من غيرك على التوحيد والسنة فتندفع بهذه الغيرة فتقوم بالترقيع والتلميع لرأس من رؤوس الضلال. وهل أنت تؤمن بتفسير سيد قطب بشهادة أن لا إله إلا الله على هذا الوجه الغريب والخلط العجيب بين معاني الربوبية والإلوهية والقوامة والسلطة والحاكمية؟ أو أنت لا تؤمن بهذا التفسير وما شاك له وستتفقد تزيين باطله؟ ألا تدري أن مثل تفسير سيد قطب يؤدي إلى إنشاء توحيد الألوهية أو على الأقل إلى الجهل به كما حصل هذا فعلا لكثير من الأمة الإسلامية. سادسا ويريد أن ينفي عن سيد قطب ما هو واضح في كتاباته في الشمس ألا وهو التكفير المدمر. فقال قال سيد إننا لم نكفر الناس وهذا نقل مشوه إنما نحن نقول إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة وعدم تصور مدلولها الصحيح والبعد عن الحياة الإسلامية إلى حال تشبه حال المجتمعات الجاهلية وإنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي ولكن تكون بإعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية والمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس. هذا سيد قطب قالوا في ماذا آدموني مغالقة منه فإن نصوصه في كتبه واضحة صريحة في التكفير. ففرح عدنان بهذا النص وتعلق به وأراد أن يخدع الناس ويخدع السلفيين ويخدع كل من ينتقد سيد قطب ويغالطه فعلق بقوله لماذا آدموني وأن نقل هذا النص من هذا الكتاب صفحة 38. وهذا يقول عدنان وهذا من أدلة الصريحة على عدم تكفيره للناس جملة. وأقول أنا معلق عليه وكل عاقل يفقه ما يقول الله وما يقول الناس إذا قرأ نصوص سيد قطب في الظلال والمعالم والعدالة لا يشك ولا يتردد في أن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية تكفيرا صريحا واضحا كالشمس ليس دونها صحابة. فمن المغالطات إنكار سيد قطب لما قرره وكرره كثيرا وقعد له القواعد وأعلنه في كتبه. ومن المغالطات الشنيعة ما يقوله عدنان ليدفع معرة ذلك عن سيد قطب وأمته. ولقد قامت جماعات على هذا المنهج التكفير الغليظ وشهد بذلك أولياء سيد قطب وخصومه. وأخيرا هذه بعض النصوص أنتقد الآن أو صرفت هذا لأرد على كلام قاله أو سئل عنه في دورته في فرنسا ولعل الأخ أبو هاجر يوجه هذا السؤال لأجيب عليه.
نعم طبعا سئل عدنان عن قوله لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنحاش بمثل ما تكلم بها سيد قطب رحمه الله تعالى ووضع النقاط على الحروف. فجاب عدنان أنا أقصد قضايا المنهج مثل الاغتيالات والانتخابات والثورات وأنا إذا قلت كلمة المنهج أقصد بها هذا هل لكم تعليق فضيلة الشيخ على هذا بارك الله فيكم؟
نعم لي عليه تعليق، وأقول إن هذا غاية في المغالطة والتلاعب بعقول الناس. أقول أولا إن كلامه هذا باطل، سواء ما يتعلق بالمنهج وسواء بما ذكره من التاريخ في هذا السؤال، وأنه قاله يعني في زمن بعيد، وأن شيخ قال هذا الكلام في الخمسينات في 52 أو 56، وفي ذلك الوقت لم يتكلم أحد في المنهاج لا الألباني ولا ابن باز، وحتى اليوم ليس لهم كتاب في هذا أو كما يقول. والواقع أن العلماء تكلموا في المنهج وبينوه ووضحوه، والقرآن بيّن المنهج ووضحه، والسنة بيّن ذلك ووضحته، وليس الإسلام بحاجة إلى بيان سيدكم. وبيانه حول الاغتيالات في لماذا أعدموني، والله لقد اعترف بنفسه أنه وجه الشباب إلى الاغتيالات، وأنه خطط لتفجير المؤسسات، وأنه وعدنان يمدح هذا الكتاب ويحيل عليه، فكيف يقول الآن إن سيدكم يحارب الاغتيالات؟ كيف يقول هذا الكلام؟ هذا ينسجه من عند نفسه للسيد قطب. وأخيرا أجيب على هذا السؤال، أولا إنه يكذب نفسه بنفسه، فهو إذا أطلق المنهاج إنما يريد المنهاج الذي خطب به كثيرا وألف فيه وبنى عليه قواعد وبنى عليه أمورا كثيرة من سنوات طويلة يخدع بها الشباب. ولقد علمتم أن قواعده هذه قد انهارت والحمد لله عز وجل. أقول إنه قد عرف المنهاج في أشرطته وفي كتابه السي والمخرج، وادعى أن علماء الأمة لن يقوموا بتأصيل المنهاج الذي بيّنه سيد قبل الأمة وبيّنه هو. وإما قاله اعلم أن المنهاج قسم من أقسام الدين وهو محوره الذي يجب السير عليه. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة لتحقيق أمر العقيدة في القلب وإقامة شرع الله في الأرض. ثم قال عقل هذا الكلام، والذي يظهر أنه لم يمر كبير وقت على هذه الصحبة إلا ويعتقد معظمها عقيدة السلف إن شاء الله تعالى. وقال في هذا الكتاب خلاصة أصل الأصول، مما سبق يتبين أن أصل الأصول في دين الإسلام بعد الكتاب والسنة هو التزام منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الفهم والسلوك، وبهذا يضبط الفهم ويزول كثير من الخلاف، فتتوحد الأمة وتنجو من التفرق الذي هو بلية البليات وسبب الفشل والنكبات، وعندئذ يزول سبب ضعفها فتقوى وتتمكن في الأرض. وإن أصل الضلال وسبب الانحراف في هذه الأمة مخالفة منهج السلف والعدول عن طريقهم، فيختلف الفهم فتختلف الأمة فتضعف وتتهاوى فيتكالب عليه العدو. أتيه صفحة 31 35 36، يعني هو الذي سيقوم بإظهار هذا المنهج والتأصيل له، وسيوحد الأمة على منهجه وتقعيده وتأصيله. ثم عرف المنهج في محاضرة له في الكويت سماها معرفة قواعد الحق، فقال المنهج لغة هو الطريق، وشرعا هو الطريق والقواعد التي تسير عليه الجماعة المنصورة الجماعة الناجية لتحقيق أمر الله عز وجل المطلوب من هداية الناس والتمكين في الأرض. وأشاد بالمنهج كثيرا في كتاباته وأشرطته، وظهر أصول يدعي أنه استخرجها واستخلصها من الكتاب والسنة، وأن علماء الأمة لم يقوموا بهذا الواجب الذي أدى إلى ضلالها وانحرافها. وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا. ان شاء الله. ابدا. تسمعون الصوت طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن عدنان الروم وتقلباته وأحواله. أولا، كنا نعده من جملة السلفيين بناء على ما يظهر لنا من حاله رغم قلة مجالسته له، لكن بناء في الوقت نفسه على ادعائه وبناء على أخبار بعض السلفية المخدوعين به. إذ المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وكما يقول عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. ثانيا، بدأ ينكشف لي بعض ما ينطوي عليه في إحدى زياراتي للرياض، حيث بدأ يدافع عن سيد قط إذا تعرض له السلفيون، وربما كان يدعو إلى منهجه ويدعي أنه صحيح التأصيل وأن المنهج السلفي غير مؤصل وأن السلفيين لا يؤصلون، ويخص منهم الشيخ ابن باز رأس السلفيين لأنه لا يؤصل. ثالثا، لما قمت بنقد سيد قطب في أول كتاب من كتبه، في نقد سيد قطب ألا وهو أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وبدأ ينتشر هذا الكتاب، أقض هذا الكتاب مضاجع أوليائه من القطبيين ولا سيما عدنان. بدأ عدنان بالدفاع عن سيد قطب بطريقة ماكرة في غاية من المكر الذي لا يجيده إلا أمثاله. فماذا صنع في أول جولة من جولاته الهجومية والدفاعية في آن واحد؟ لقد كنت فتحت الكتابة بإيذاء سيد قطب نبي الله موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام، إذ طعنه طعنات ساخرة في كتابه التصوير الفني في القرآن، ثم سليت ببيان طعنه في الخليفة الراشد عثمان بن عفان، إذ طعن فيه وفي خلافته طعنات كثيرة، ومن ذلكم الطعن أنه تحطمت أسس الإسلام في عهده، أي في عهد عثمان، وتحطمت روح الإسلام في عهده، وأركب بني أبي معيط على ركاب الأمة، ومكن بمبادئهم المجافية لروح الإسلام من الإسلام، وباكر الإسلام بذلك، وأنه قد تفشى الترف والبذخ في الأمة والفقر المدقع نتيجة لسياسة عثمان. ثم طعن في المجتمع العثماني عموما بما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على بعض أعيانهم كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والمقداد وغيرهم. ثم أثنى على الخوارج تلاميذ ابن سبأ وفضلهم على عثمان وعلى ذلك المجتمع. ثم تعرفوا لعقيدة سيد قطب في تعطيل صفات الله، ثم عقيدته أو رأيه في الحلول ووحدة الوجود والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله. ثم تعرفت لتفسيره الباطل للمجتمعات الإسلامية، وشرحت عددا من نصوصه الواضحة في التكفير، ثم ذكرت بقية ضلالاته. فماذا صنع عدنان؟ لقد جمع كيده ثم أتى إلى نص فيه شيء من الإجمال وقاعدة من قواعد تكفير سيد قطب التي تخفى على من لم يدرس منهج سيد قطب وأقواله التكفيرية الواضحة. فعرض عدنان هذا النص على الشيخ الألباني، وهو إن الاعتقاد، هذا قول سيد قطب، إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مستقلة في الضمائر، وحدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جانب الحياة. فعلقت على هذا النص بقولي: وفي هذا الكلام خلق وحق، أما أن العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم، وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة إلى آخره، فهذا ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام، فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه هو، وهو مع ذلك يحيد عن ذكر الشرك القبور. ثم نقلت بعد النص السابق النص الآتي من قول سيد قطب: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أشجار أو أحجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتبر البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة، ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتحددة المتجددة مع الجاهليات المستحدثات. فعلقت على هذا النص بقولي: وفي هذا الكلام أولا تهوين من دعوات الأنبياء التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان، وقد ضج من أسلوب سيد قطب هذا كل من يفهم حقيقة التوحيد والشرك، بل ضج منه المتساهلون في موضوع التوحيد والشرك من أصدقائه مثل أبي الحسن الندوي وعلي جريشة وغيرهما، وأدركوا أن هذا تهوين من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى أن قلت ثالثا: في خلط بين قضايا الشرك الأكبر وبين قضايا الشرك الأصغر وبين المعاصي صغيرها وكبيرها، فإذا كانت العقيدة تترامى حتى تشمل كل جوانب الحياة وصور الشرك عند السيد لا نهاية لها، فكل معصية وكل مخالفة صغيرة كانت كبيرة تعتبر شركا عند السيد، إلا الشرك بالقبور الذي لم يذكره السيد هنا ولم يذكره ولم ينتقده في كل موضع يتحمس فيه للعقيدة والتوحيد وللا إله إلا الله، وفي كل موضع يتحمس فيه ضد الشرك. قلت هذا بعد دراسة طويلة منهج سيد وأقواله، وبعد معرفتي بناء ماذا يقصد بالعقيدة، ومن الصور التي يعتبرها شركا وكفرا الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء المخالفة لشرع الله، وضرب أمثلة للأصنام بالقومية والوطن والشعب والطبقة والإصطلاحات من غير صنع الله، وقد يكون من هذه الأمور ما هو من المباحات فيجعلها سيد قطب من صور الشرك، وفي الوقت نفسه لا يعبأ بشرك القبور الموجود لدى الروافض وغلاة الصوفية من شتى الطرق. لا أذكر الآن ما الذي قرأه عدنان عرعور من هذه النصوص على الشيخ الألباني، ولا ماذا قرأ عليه من تعليقاتي. المهم أنه خرج بنتيجة هي موافقة الألباني لسيد قطب في أن العقيدة تتسع وتترامى حتى تشمل جوانب الحياة في هذه فقط، ولم ينفي التكفير عن سيد قطب ولا غيره من بدعه. فتعلق عدنان بتلك النتيجة ونشر الشريط الذي سجل فيه هذا اللقاء، وتوسع القطبيون في نشره ونسجوا حوله الدعايات ضدي وضد كتابي، مما أدى إلى انحراف كثير من الشباب وسقوطهم في أحضان الحزبية والقطبية. وبعد هذه القصة وغيرها قرأ الألباني كتبي وأيدها تأييدا مطلقا، ومن تأييده المسموع في الأشرطة والمكتوب يعلمه عدنان وغيره، فكان ذلك كافيا لإسكات عدنان، لكنه أقض ضمت زعفه ومضاجع القطبيين هذا التأييد، فواصل حربه على ربيع، بل ما زاده ذلك إلا إذ كان لنا الفتنة يعقد الندوات واللقاءات والمحاضرات والدروس والكتابة في مجلة البصائر، ثم يتباكى ويقول إنه مظلوم وإنه صابر وأنه يدعو الفتنة، والصابر الساكت وربيع واللذيذ يشعل الفتن ويمزق بها السلفيين إنما هو عدنان. أراد عدنان أن ينقذ نفسه من هذه الورطة الكبيرة، يعني ورطة تشريع الشريعة والفعلة الشنيعة، وأراد أن يغطي سوءته أمام السلفيين، ولعل له أهدافا أخرى، فكتب إلي اعتذارا باردا ميتا لا يساوي الحبر الذي كتب به، فرميته لرفكته وهوانه وسقوطه. رابعا، ثم دعيت إلى الرياض والخرج لإلقاء بعض المحاضرات عام 1415، فدعاني الأخ الدكتور باسم الجوابرة إلى منزله، ودعا بعض الأساتذة مع الأسف، وكان معظمهم من القطبيين، فأثار بعضهم النقاش حول رموز الحركة الإسلامية كما يزعم، ومنهم سيد قطب، ولمز من ينتقد هذه الرموز ويقصد بذلك الشيخ ربيع، فاضطررت للرد عليه، واحتدم النقاش الذي خلقوه بالباطل واللغط وسوء الأدب، ويقابلهم ربيع بإدعاء السيد قطب بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة. ولما خرجنا من هذه الجلسة قال لي عدنان هذا يكفي، أشار إلى شيء من تمويهاته في المجلس، فقلت له هذا لا يكفي، لا بد من إخراج شريط تدين فيه سيد قطب بالبدع والضلال تكفيرا عن شريطك الذي فعلت فيه ما فعلت. وفي اليوم الثاني دعاني أحد الإخوة ألا هو إيهاب نادر الفلسطيني إلى بيته، وحضر جماعة منهم عدنان، فطالبته مرة ثانية أمامهم بإخراج شريط يدين فيه سيد قطب تأكيدا لطلب الأول، فوعد بالقيام بذلك بحضور تلك الجماعة، وبعد الخروج أكدت هذا الطلب فالتزم بذلك، وطالبه غيري بالبيان فوعد بذلك، واستمرت المطالبة إلى يومنا هذا، والمطالبون بذلك كثير، ومنهم الشيخ الألباني ومغراوي سابقا وفي اللقاء في هذه الأيام القريبة في أسبانيا. خامسا، بعد تلك المطالبات فاجأنا عدنان وفاجأ السلفيين عموما بعد وعوده العرقوبية بأربعة كتب محاورها في العقيدة والمنهج أقوال سيد قطب، بما في ذلك بعض أقواله التي رطعها ورممها عدنان والأقوال التي يبصرها ليزينها ويجملها. ونقوله عن سيد قطب كثيرة، ننقل منها ما تيسر ونعلق عليها بما يتيسر. قال في كتابه التي والمخرج صفحة 58 الأصل الثاني الدعوة إلى التوحيد، قال كلاما جيدا حول التوحيد لعله نقله عن بعض السلفيين أهل التوحيد، وذكر نقاشا دار بينه وبين رجل لم يسمه في التوحيد في كلمة أين الله، ويقول إن الرجل بهث بجوابه، ولعل هذه القصة خيالية. ثم قال وإن الذين لا يعنيهم أو لا تعنيهم أسماء الله وصفاته لم يفهموا التوحيد ولم يدركوا الإسلام ولم يتدبروا القرآن، إذ ما من سورة بل ما من صفحة من كتاب الله إلا وفيها ذكر أسماء الله وصفاته ودعوة للإيمان بها والعمل بها. هذا طبعا ناقلها عن سلفيين زي به كتابه. ثم قال ألم يكفر اليهود لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه أو رسله، ألم يكفر النصارى، إلى آخر كلام قاله. ثم قال سيد، يعني يهم الناس أن سيد فهم الإسلام وفهم العقيدة وفهم التوحيد وفهم القرآن، وهذا من تلبيساته ومغالطاته. قال سيد وكذلك حكى القرآن الكثير من انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه وشركهم ووثنيتهم. قال في اليهود وقالت اليهود زير ابن الله، وقال في اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال عدنان: فهذا حكم من اعتقد أن الله يدا ولكنها مغلولة، فما حكم الذين قالوا يد الله معدونة؟ ومنهم والله سيقط وهو يعرف هذا ولكن يلبس. فماذا يريد عدنان من نقله هذا الكلام كلام سيقط وهو يذم من عطل أسماء الله وصفاته؟ يريد أن ينوه على الشباب الغر ويوهمهم أن سيقط من أئمة التوحيد وأنه يثبت الأسماء والصفات، فاستشهد بقوله: وترك أئمة التوحيد والسنة. إن سيد قطب من أشد الناس تجهما على منتبه وتعطيلا لصفات الله، ومن الاستواء العرش ووصف الله باليد اللذين ذكرهما عدنان خلال نقاشه واستدلاله ضد المعطلين الأسماء والصفات. أليس هذا تنفيذا لمكر كبار وتخطيطا رهيبا يستهدف به أتباع المنهج السلفي وخاصة شبابهم الذين لا يعرفون عقيدة سيد قطب ومنهجه إلا من خلال عرض عدنان الماكر؟ ثانيا، قال في صفحة 65 من 65 من الكتاب المذكور، قال: والتوحيد النقي الخالص. إن التوحيد هذا عنوان. إن التوحيد الخالص هو فهم توحيد الربوبية واليقين به وإدراك توحيد الألوهية والتزامه والإيمان بصفات الله على ما وصف وأخبر. وعندئذ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن التوحيد النقي هو التزام كلمة لا إله إلا الله من حب الله تعالى وشرعه وتحكيمه في وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه والسير عليه وحب لصحبه وأتباعه المؤمنين جميعا ونصرة دينه والمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله وكراهيتهم ومعاداتهم. ثم يتحدث عن نواقض التوحيد وينقل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب الناقض العاشر التي معروفة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ثم ذكر أن معظم المعاصرين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله على حقيقتها، بل معظمهم يفهمها على معنى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ووالله إن سيد قطب منهم وأسوأ منهم. ثم نقل هذا من كلامي، ثم نقل كلاما عن إمامين ابن القيم وابن عبد الوهاب في تقرير توحيد الإلهية والعمل بمقتضى لا إله إلا الله ولوازمها. ثم نقل عن سيد قطب الكلام الآتي: نحن اليوم نعيش في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وموارد ثقافتهم وفنونهم وآدابهم وشرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نسميه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكير إسلاميا وكذلك مصنف جاهلية. علق عدنان على هذا النص بتعليقين، أحدهما قال فيه الظلال يعني حوار على مكان هذا النص: ظلل الله صاحبه بعرشه. وسيد قطب لا يدري ما هو العرش ولا يؤمن باستواء الله عليه. وثانيهما قوله: اعترض بعض الأصابر على هذا التعبير، يقصد ربيعا وكذلك الألباني. والصواب يعني كلام عدنان هذا، والصواب أن يقال: إن عنا بالجاهلية التكفير فلا، وإن عنا ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية فحق لا ريب فيه. ثم ذكر ما يعيشه كثير من الناس من معاصي وبدع وشركيات، ثم قال: والله إن لم تكن هذه هي الجاهلية، جاهلية الأعمال وبعضها جاهلية القلوب، فلا جاهلية على وجه الأرض. وهذا هو الذي أراده الرجل عبد سيطر، يريد أن ينفي عنه التكفير، لأن يحسب الناس أن سيطر ما يكفر. وسيطر قد ملأ كتابه الضلال والمعالم وغيرهما بالتكفير، بالتكفير الواضح والنصوص واضحة في ذلك. قال: وهذا هو الذي أراده الرجل بدليل تصريحه بعدم تكفيره للناس في مواضع تأتي. وهذا هو مقتضى الإنصاف، أن يحمل المبهم على الصريح والمجمل على المفصل، ومن الإنصاف ألا يرفث الناس ثوابهم. يقصد أن ربيعا ظلم سيد قطب في قوله إن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية وينصف عدنان. ومن المآثر على عدنان في هذا النص استدلاله بكلام سيد قطب في سياق تقرير التوحيد توحيد الألوهية مقرونا بإمامين عظيمين من أمة التوحيد ليوهم الشباب الغر بأن سيد قطب من أمة التوحيد. وسيد قطب لا يعرف توحيد الألوهية ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، فقد فسر قوله تعالى في سورة القصص الآية 70 قال قوله تبارك وتعالى وهو الله لا إله إلا هو، فسرها بقوله أي لا شريك له في الخلق والاختيار، هذا تفسير بتوحيد الربوبية. وفسر قوله تعالى إله الناس من سورة قل أعوذ برب الناس، فسر هذه الجملة إله الناس أو هذه الكلمة إله الناس بقوله هو المستعلي المستولي المتسلط، وهذا تفسير أهل البدع وأهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والصوفية. وقال سيد في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 182 إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره، فسر لا إله إلا هذا. وهو يكفر المجتمعات الإسلامية قطعا، لكن في جانب من جوانب الإسلام ألا هو الجانب التشريعي القانوني الذي فرض على كثير من المجتمعات الإسلامية. وفي الوقت نفسه لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي، هذا سيكون لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي والعبادي، أي لا يرى تعطيل صفات الله تعالى ولا شرك القبور أنه ينافي لا إله إلا الله. انظر معالم في الطريق صفحة 90 وما قبلها وما بعدها، فقد وضع عنوانا هو لا إله إلا الله منهج حياة، وتكلم عن معنى هذه الكلمة العظيمة كلام من يجهل معناها فعلا، يمزج فيه ما ورثه من فلسفة بما يفسر من الآيات التي ينحى فيها إلى التكفير مفرقا بين المجتمع المسلم الذي يؤثر هو سيكون بإنشائه وبين المجتمعات التي يدعي أنها جاهلية. ثم اتجه إلى تعريف المجتمع الجاهلي فقال ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. وإذا أردت التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده ممثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، ودخل المجتمعات الشيوعية وكفرها والنصرانية واليهودية والوثنية ونحن معهم، ثم كفر المجتمعات الإسلامية ظلما وعدوانا في الجانب القانوني فقط، وبرأهم من الشرك العقائدي ومن تعطيل صفات الله ومن الضلالات والقبورية والخرافات واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب، كل هذه الأشياء ما يراها تنافي لا إله إلا الله، وكفرهم بالحاكمية فقط، هذا في تمثل الجانب القانوني. وله نصوص كثيرة جدا في المعالم والضلال فيها تصريح واضح بالتكفير، حتى إنه لا يكفر بالجزئية إذا خالف فيها المسلم فأطاع حاكما ظالما أو أطاع غيره، يرى أنه يخرج من دائرة الإسلام بمخالفته في تلك الجزئية. وهذا مذهب لم يذهب إليه الخوارج الغلاة. ثالثا فرق بين ابن تيمية وسيطر في تقرير تقييد الألوهية فقال فالإله، يعني هذا كلام ابن تيمية، فالإله الذي سأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله في أوراق الهسنة هذه. فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. وأحال عدنا إلى الفتاة 1260. ثم نقل عن سيكون يعني يأتي به يعني مع شيخ الإسلام سينا ليوه يوم الشباب أن ابن تيمية وسيد قط أخوان في العقيدة والنهج والتوحيد. ثم نقل عن سيد قط قوله الآتي: وبالتالي فإن ثمرة التوحيد إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة. وأحال إلى معرفة الطريق. فعلى هذا ليهم الناس أن السيد قطب يسمي أخوان في التوحيد وشتان بين الرجلين. وأين الثرى من الثريا؟ وأين من يقرر في أبواب التوحيد الحلول ووحدة الوجود ويعطف صفات الله ولا يعد الشرك الأكبر النافيا لا إله إلا الله إلى آخر ضلالات كثيرة من إمام عبقري في التوحيد بأنواعه الذي لم يثبت ولم يحق في تقريره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى، وإماما في السنة وعلومها والتفسير وعلومه والفقه والأصول وغير ذلك. يقال له بهذا الجاهل الذي لا يسوى كبير شيء في هذه المجالات. ثم أن شيخ ابن تيمية في قرر التوحيد في هذه الفترة على طريقة الأنبياء والصحابة العظام والسلف الكرام، وسيد قطب قرر توحيد الحاكمية أي الجانب السياسي والتشريع من الإسلام، والذي لم يفهمه فيجعله أخص خصائص الألوهية، وليس الأمر كما يفهم بل هو من حقوق لا إله إلا الله كغيره من الشرائع الإسلامية بعد التوحيد. رابعا نقل عن ابن القيم كلاما قيما رائعا في توحيد الألوهية وثمراته. ثم نقل عقبه الكلام الآتي عن سيد قطب. قال سيد رحمه الله: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستقلة الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساخن، إن حدود الاعتقاد يتسع ويترامى حتى يتناول كل جوانب الحياة. وعلق عدنان على هذا النص بالكلام الآتي: كنت قد نقلت كلام سيد هذا في كتابي هذا مستشهدا به، ثم رأيت أحد الإخوة قد قطع سيد قطب في هذا بل وظل له، يعني ربيعا، فعرضت هذا الكلام على شيخنا العلامة الألباني حفظه الله بحضور بعض من انتقد هذا النص ليكون حكما مرتضى. فأيد الشيخ حفظه الله كلام سيد وأعجب به وقال: هذا هو المعنى الصحيح للعقيدة، يعني أن العقيدة تستفع لكل جوانب الحياة. وهذه وجهة نظر للشيخ الألباني، وتأييده للشيخ في هذا الكلام كان حين لم يكن يعرف ولم يكن له خلفية عن منهج السيد قط ولا عن عقيدته إلا عقيدة وحدة الوجود فقط، ولم يعرف إغراقه وغلوه في تكفير الأمة. أيد هذه الناحية فقط فتعلق بها عدنان. ثم بعد ذلك ترى الألباني كتبي قرأها وأيدها كتابة ومقالات في مناسبات سجلت في عدد من الأشرطة، فأقض ذلك مضي عدنان ولم يستفد منه وتنادى في حرب ربيع. قال عدنان واستدل على ذلك بأدلة، يعني الألباني، من الكتاب والسنة، منها أن الإيمان بضع وسبعون شعبة فأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وقال حفظه الله: إذا لم يدخل في عقيدة المرء أن إمارة الأذى من الإيمان فليس له أجر إن عمل هذا العمل، ونحن نعرف على الأذى ونختلف في هذا الأمر. ولكن سيد قطب يكفر، يعني يوسع داية التكفير ويكفر بالمعصية وبالعادة، وهذا لم يكن قد قرأه الشيخ الألباني. ولما قرأ ما كتبته ومنه هذا النص فأيدني تأييدا مطلقا كما سمعتم وقرأتم. ثم استغل بعضهم لقائي هذا عدن يقول مع الشيخ ناصر ليوهم أن الشيخ وأنا معه لا نرى وقوع سيد في أخطاء واسأله إليها حاشا الألباني لا تشرك معه في عدنا. وإننا نخطئ من يرد على سيد وليست المسألة كذلك. واعلم أنه ليس هنا أي انتقاص للمنتقدين ممن أعلم وأقوم سبيلا، وهذه يقصد بها ربيعا. كما أن الإثمة ليست للسيد ولا للمنتقدين ولا لأحد بعد الرسل، يعني ربيع الذي يحارب سيدكم في باطله وينتقد في الحلول ووحدة الوجود وتعطيل الصفات وإلى آخر الضلالات يطلع هو وسيدكم في مستوى واحد بهذا الأسلوب الماكر المميز. قال المتأمل المنصف لكلام الداعية سيدكم رحمه الله تعالى هذا والذي بعده يجد أنه موافق لمذهب السلف ولكلام الإمامين ابن القيم ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. والظاهر أن سيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها وتربيتهم عليها، وسلك سبيله في هذا المنهج وترك ما عدا، يعني صار في قمة السلفية. لقد أخبرني إخوة أخوه الأستاذ الفاضل محمد حفظه الله بذلك، وكتب الأخيرة تؤكد ذلك، وعلى عدنان في نقل هذا النص والتعليق عليه مآخذ. أولا قرنه بين الإمام ابن القيم فارس ميدان العقيدة والتوحيد والعلم والسنة والسيد قطب الذي يعد رأسا في الضلال والجهل، يقارن بينهما في هذه المجالات. ثم ثانيا من الأهداف السيئة التي قادته قال عدنان إلى إرادة هذا النص بعدما سبق تبرئة ساحة سيطر من التكفير ومن البدع والضلالات. ثالثا الذب عنه وشن الحرب على ربيع بعد تعهده بإدارة سيد قطب بالبدع والضلال. رابعا إمعانه في المغالطات والمكر برفع سيد قطب إلى قمة السلفية. ألف بجعله من أقران ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. باء بقوله والظاهر أن السيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها. جيم وسلك سبيله. دال وترك ما عداه، أي ترك البدع والضلالات في نظر عدنان. ها قال وقد أخبرني أخوه بذلك. واو وكتبه الأخيرة تؤكد ذلك. وأقول ستكتب شهادة وما يسألون، هذه شهادة ذوق يدلي بها عدنان يلمع بها سيد قطب ويرفعه إلى هذه القمة. لهذا قصده من نقل نصوص سيد قطب الخاوية من التوحيد في سياقة التوحيد وتقريرات التوحيد مع العلمة، هذا قصده ومغزاه، لأنه رجل يجيد الرمز ويجيد الثعلبة ويجيد التلون ويجيد التلبيس. فهذه من أساليبه. فهذه شهادات زور قالها حربا ونكاية لأهل السنة ومنهم ربيع، وخلف منه لوعوده العقوبية أي بالبيان وبنقد سيد قطب وبيان ضلالته، وتغرير للشباب الذي اتجهوا إلى المنهج السلفي يفعل كل هذا بعدما وضح ربيع في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره. ولو كان قبل هذا لالتمسنا له العذر، ولكنه مع الأسف يقول هذا ويفعله مكابرة وعنادا بل وإمعانا واستمرارا في الحرب التي بدأها ولم يهدأ وأوفى إلى الآن، بل لا يزيدها على مر الأيام إلا إلهابا وإشعالا. وكلما أوقدوا نارا الحرب أكثرها الله. ومثل نصا آخر لعله يقصد بيان تفوق سيد قطب على من سبق نقله عنهم تغطية وتلبيسا، والواقع أن الهدف الحقيقي هو الإشادة بسيد قطب وإبرازه إماما في التوحيد لا يشق له غبار. فقال والقاعدة النظرية التي يقوم عليه الإسلام على مدار التاريخ البشري وهي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله، الإفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية ووصفه بأسمائه وصفاته، قوله وصفه بأسمائه وصفاته هذا كلام من أدنان، لأن سيد قطب لا يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، فهو يرجع كلام سيد قطب الآن. ووصفه بأسمائه وصفاته التي وصفها وصف بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتا وتنزيها. هذا كلام بثه عدنان بين كلام سيد قطب وعلق في الحاجة جدت هذا لأنه ضروري. قال كم كلام سيد قطب في تفسير دعي الله والقوامة والسلطان والحاكمية أفرده بها إفراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة. علق عدنان في الحاجة بقوله ما بين قوسين زيادة من عندنا. ونسأله هل هذا من التحذير من ضلال سيد قطب؟ التحذير الذي تقول إنك تحذر الناس من ضلالات سيد قطب من 35 سنة، وهل سيد قطب يؤمن بالأسماء والصفات؟ فسها هنا عن ذكرها، فقمت أنت باستدراك شيء من عقيدته أذهله عنها روعة الموقف. إن هذا من تغريرك، هذا من غيرتك على التوحيد والسنة، فتندفع بهذه الغيرة فتقوم بالترقيع والتلميع لرأس من رؤوس الضلال. وهل أنت تؤمن بتفسير سيد قطب بشهادة أن لا إله إلا الله على هذا الوجه الغريب والخلط العجيب بين معاني الربوبية والإلوهية والقوامة والسلطان والحاكمية؟ أو أنت لا تؤمن بهذا التفسير وما شاك له وستتقصد تزيين باطله؟ ألا تدري أن مثل تفسير سيد قطب يؤدي إلى إنكار توحيد الألوهية أو على الأقل إلى الجهل به كما حصل هذا فعلا لكثير من الأمة الإسلامية؟ ثالثا، ويريد أن ينفي عن سيد قطب ما هو واضح في كتاباته في الشمس ألا وهو التكفير المدمر. فقال قال سيد إننا لم نكفر الناس، وهذا نقل مشوه، إنما نحن نقول إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة وعدم تصور مدلولها الصحيح والبعد عن الحياة الإسلامية إلى حال تشبه حال المجتمعات الجاهلية، وإنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي، ولكن تكون بإعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية، والمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس. هذا سيد قطب قالوا في ماذا آدموني مغالطة منه، فإن نصوصه في كتبه واضحة صريحة في التكفير. ففرح عدنان بهذا النفس وتعلق به وأراد أن يخدع الناس ويخدع السلفيين ويخدع كل من ينتقد سيد قطب ويغالطه، فعلق بقوله لماذا آدموني، لأن نقل هذا النص من هذا الكتاب صفحة 38. وهذا يقول عدنان، وهذا من أدلة صريحة على عدم تكفيره للناس جملة، وأقول أنا معلق عليه، وكل عاقل يفقه ما يقول الله وما يقول الناس إذا قرأ نصوص سيد قطب في الظلال والمعالم والعدالة لا يشك ولا يتردد في أن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية تكفيرا صريحا واضحا كالشمس ليس دونها صحابة. فمن المغالطات إنكار سيد قطب لما قرره وكرره كثيرا وقعد له القواعد وأعلنه في كتبه. ومن المغالطات الشنيعة ما يقوله عدنان ليدفع معرة ذلك عن سيد قطب وأمته. ولقد قامت جماعات على هذا المنهج التكفير الغليظ، وشهد بذلك أولياء سيد قطب وخصومه. وأخيرا هذه بعض النصوص. أنتقل الآن أو سرحت هذا لأرد على كلام قاله أو سئل عنه في دورته في فرنسا، ولعل الأخ أبو هاجر يوجه هذا السؤال لأجيب عليه.
نعم بارك الله فيك. طبعا سئل عزان عن قوله لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المحاكم بمثل ما تكلم بها سيد قطب رحمه الله تعالى، ووضع النقاب على الحروف. فأجاب عزان أنا أقصد قضايا المنهج مثل الاغتيالات والانتخابات والثورات، وأنا إذا قلت كلمة المنهج أقصد بها هذا. هل لك تعليق فضيلة الشيخ على هذا بارك الله فيكم؟
نعم لي عليه تعليق، وأقول أن هذا غاية في المغالطة والتلاعب بعقول الناس. أقول أولا إن كلامه هذا باطل، سواء ما يتعلق بالمنهج وسواء بما ذكره من التاريخ في هذا السؤال، وأنه قاله يعني في زمن بعيد، وأن شيخ قال هذا الكلام في الخمسينات في 52 أو 56، وفي ذلك الوقت لم يتكلم أحد في المنهاج لا الألباني ولا ابن باز، وحتى اليوم ليس لهم كتاب في هذا أو كما يقول. والواقع أن العلماء تكلموا في المنهج وبينوه ووضحوه، والقرآن بين المنهج ووضحه، والسنة بين ذلك ووضحته، وليس الإسلام بحاجة إلى بيانة سيد قطب وبيانه حول الاغتيالات في لماذا أعدموني. والله لقد اعترف بنفسه أنه وجه الشباب إلى الاغتيالات، وأنه خطط لتفجير المؤسسات، وأنه وعدنان يمدح هذا الكتاب ويحيل عليه، فكيف يقول الآن إن سيد قطب يحارب الاغتيالات؟ كيف يقول هذا الكلام؟ هذا ينسجه من عند نفسه لسيد قطب. وأخيرا أجيب على هذا السؤال، أولا إنه يكذب نفسه بنفسه، فهو إذا أطلق المنهاج إنما يريد المنهاج الذي خطب به كثيرا وألف فيه وبنى عليه قواعد وبنى عليه أمورا كثيرة من سنوات طويلة يخضع بها الشباب. ولقد علمتم أن قواعده هذه قد انهارت والحمد لله عز وجل. أقول إنه قد عرف المنهاج في أشرطته وفي كتابه السي والمخرج، وادعى أن علماء الأمة لن يقوموا بتأصيل المنهاج الذي بينه سيد قطب الأمة وبينه هو. وإما قاله اعلم أن المنهاج قسم من أقسام الدين وهو محوره الذي يجب السير عليه. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة لتحقيق أمر العقيدة في القلب وإقامة شرع الله في الأرض. ثم قال عقل هذا الكلام، والذي يظهر أنه لن يمر كبير وقت على هذه الصحبة إلا ويعتقد معظمها عقيدة السلف إن شاء الله تعالى. وقال في هذا الكتاب خلاصة أصل الأصول مما سبق يتبين أن أصل الأصول في دين الإسلام بعد الكتاب والسنة هو التزام منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الفهم والسلوك، وبهذا يضبط الفهم ويزول كثير من الخلاف، فتتوحد الأمة وتنجو من التفرق الذي هو بلية البليات وسبب الفشل والنكبات، وعندئذ يزول سبب ضعفها فتقوى وتتمثل في الأرض. وإن أصل الضلال وسبب الانحراف في هذه الأمة مخالفة منهج السلف والعدول عن طريقهم، فيختلف الفهم فتختلف الأمة فتضعف وتتهاوى فيتكالب عليه العدو. أتيه صفحة 31 35 36، يعني هو الذي سيقوم بإظهار هذا المنهج والتأصيل له، وسيوحد الأمة على منهجه وتقعيده وتأصيله. ثم عرف المنهج في محاضرة له في الكويت سماها معرفة قواعد الحق، فقال المنهج لغة هو الطريق، وشرعا هو الطريق، والقواعد التي تسير عليه الجماعة المنصورة الجماعة الناجية لتحقيق أمر الله عز وجل المطلوب من هداية الناس والتمكين في الأرض. وأشاد بالمنهج كثيرا في كتاباته وأشرطته، وقال أصول يبدأ أنه استخرجها واستخلصها من الكتاب والسنة، وأن علماء الأمة لم يقوموا بهذا الواجب الذي أدى إلى ضلالها وانحرافها.